إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الراعي والرعية. هذا هو المجلس الثامن في بيان كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وصلنا إلى قوله: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. وقرأنا حديث عبادة، ووصلنا إلى حديث أبي هريرة، وقد أخرجه من طريقين كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب، فيكون العلاء سمعه من أبيه ومن أبي السائب. ورواية البيهقي تدل على هذا كما في صفحة 258، قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب جميعا. سمعت من أبي ومن أبي السائب جميعا، وكان جليسي أبي هريرة، وكان جليسي أبي هريرة. ورواية العلاء عن أبيه رواها جماعة، فمن هم رواية العلاء عن أبيه؟ سفيان بن عيينة وابن جريج وأبو أويس. حمك الله. طيب، هذا الذي ذكرناه عند البيهقي سيأتيك في طريق أبي أويس. قال: أخبرني العلاء، قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب، وكان جليسي أبي هريرة. فإذن هذا ما يحتاج أن نقول عند البيهقي، بل هو ها هنا. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن العلاء، وهو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني، صدوق ربما وهم، عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب المدني ثقة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة، يا شيخ اللي بتقرأ، شيخ اقرأ بالخلف بارك الله فيك، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال هذا ثلاثا، ثم بين خداج فقال غير تمام. فالخداج هو الناقص، الخداج هو الناقص. يقولون خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتائج، وإن كان تام الخلق. فيكون هذا نقصان في الإيش؟ في المدة، وإن كان تام الخلق. وأيضا إذا كان ناقصا في الخلقة وإن كان بعد تمام الإيش؟ المدة. فالمهم أن الخداج يكون في الخلقة ويكون في المدة، فهي خداج غير تمام. ربما يقول قائل هذا فيه دليل على صحة الصلاة ولكنها ناقصة، والجواب أن النقصان هنا نقصان بطلان، كما أنك إذا نقصت من الصلاة مثلا ركوعا فإن الصلاة تبطل بذلك ولا بد أن تأتي به. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، إنا نكون وراء الإمام. المقصود بوراء الإمام ها هنا يعني وهو يقرأ في الجهرية، ليس المراد وراء الإمام حتى في السرية، لأن وراء الإمام في السرية هذا أمر سهل. فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام يعني الإمام قرأ بنا وأسمعنا، فقال اقرأ بها في نفسك. وهناك من قال قولهم إنا نكون وراء الإمام ليس بهذا التحكم الذي ذكرناه، وإنما وراء الإمام يعني في الصلاة، فحملوا هذا على الحال التي لا يقرأ فيها الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فيكون ردا على الأحناف وليس على الذين يقولون أنه يكفي المأموم قراءة الإمام في الجهرية، فيمكن هذا وهذا. فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة يعني القراءة، فأطلق على القراءة صلاة، فدل هذا على أن القراءة ركن فيها. قسمت الصلاة أي القراءة، فأطلق اسم الكل على الجزء، والجزء إذا أخذ اسم الكل دل هذا على أن هذا الجزء من أركان هذا الكل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الذين يقولون الكل يقرأ حتى المأموم في الجهرية، قالوا فإذا قال العبد وهو إذا استمع، وهو إذا استمع لقراءة إمامه فهو ما قال. فإذا قال العبد يعني لا بد أن يقرأ. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فالله عز وجل يجيب العبد. وهذا الحديث أشرف حديث للقراءة في الصلاة، لأنه حديث المناجاة بين العبد وربه، والعبد ينبغي أن يستحضر هذه المناجاة. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقف عند رؤوس هذه السورة، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها يقرأ الحمد لله رب العالمين ويسكت، ثم يقرأ الرحمن الرحيم ويسكت، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فيه أن الثناء هو تكرار الحمد، الثناء هو تكرار الحمد، لأن الرحمن الرحيم حمد لله عز وجل، الحمد وصف الله تبارك وتعالى بما يليق به، هذا هو الحمد، يعني إثبات الكمال لله عز وجل. وكونك تقول الرحمن الرحيم فهذا إثبات كمال، فهو حمد، لكنه باعتبار الأول ثناء، فالثناء هو تكرار الإيش؟ الحمد. وإذا قال مالك يوم الدين، أيضا هذا إثبات كمال، لكن قال مجدني عبدي، تقول إذا كان الحمد بصفات الجلال والتعظيم فيكون تمجيدا، إذا كان الحمد بصفات الجلال والملك والتعظيم فيكون تمجيدا، قال مجدني عبدي. وقال مرة، يعني الراوي، فوض إلي عبدي، مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي. قال وجه الإمام النووي، يقول وجه مطابقة هذا لقوله مالك يوم الدين، يعني ما علاقة التفويض لله بمالك يوم الدين؟ التمجيد واضح، مالك يوم الدين، لأنه لا ملك في هذا اليوم إلا الله عز وجل، فالتمجيد واضح، لكن ما مناسبة ذلك للتفويض؟ يقول الإمام النووي وجه مطابقة هذا لقوله مالك يوم الدين أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم، وإذا كان سبحانه هو المنفرد فإذا نفوض إليه سبحانه وتعالى ونتوكل عليه. فعلى كل حال هو تعظيم وإيش؟ وتفويض. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد، هذه لمن؟ لله. وإياك نستعين، هذه للإيش؟ للعبد. فإذا عبدته سبحانه حق عبادته أعانك. فهذه الآية نصفان، نصف للرب ونصف للعبد. إياك نعبد، هذه لله، إياك نستعين، هذه من الله للعبد. فعلم أنه إلى قوله نعبد كم آية؟ ثلاث آيات وإيش؟ ونصف. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، ثلاثة ونصف. إلى هنا ثلاث آيات ونصف. إذن الباقي إيش؟ ثلاث آيات ونصف. فهذا الحديث أدل حديث على أن البسملة ليست من الفاتحة، وهو كذلك، وإن كانت تقرأ في أول الفاتحة كما تقرأ في إيش؟ في أول كل سورة إلا براء. فإذن هي ليست من الفاتحة ولكنها تقرأ في أول الفاتحة، والدليل هو هذا، هذا بيني وبين عبدي، بيني وبين عبدي. إذن منتصف الفاتحة عند إيش؟ إياك نعبد. وهذه المناصفة أيها الإخوة مناصفة لفظية ومعنوية، خلافا لمن قال المراد بالمناصفة هنا مناصفة إيش؟ لا، معنوية. قالوا مناصفة معنوية لله الثناء وللعبد إجابة الدعاء، هكذا قالوا، قالوا مناصفة معنوية. أقول بل معنوية ولفظية، والدليل هذا، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي. يعني ما بعد من أول إياك نستعين إلى آخر السورة هذا كله للعبد، ومن أول السورة إلى إياك نعبد هذا للرب سبحانه وتعالى. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. صلى الله وبركاته. الشاهد ماذا من هذا الحديث؟ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال له اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة. فإذا قال العبد والمستمع ليس بإيش؟ ليس بقائل، فهذه نحن ننصر قول الذين يقولون بوجوب القراءة للكل، أقصد ننصره من ناحية أن نذكر يعني أدلتهم. نعم، طبعا الآخرون يقولون ماذا؟ يقولون الاستماع لقراءة الإمام يقوم مقام ليش؟ مقام القراءة. أنت عندما تذكر الأقوال وتجليها وتبين أدلتها، إن اخترت قولا فلا تعنف الآخرين. وبعض الناس الذين يرون يعني وجوب القراءة على المأموم في الجهرية يعني يبالغون في إثبات مذهبهم حتى يرفعوا إيش؟ أصواتهم، فيشوشوا على الإمام وهو يقرأ السورة، ويشوشون على إخوانهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم. هذا ليس بفقيه. الفقيه أنه إذا كان له مذهب معين فيعمل به، كما قال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك، وليس المراد أنه يمرها على قلبه، لا، اقرأ بها في نفسك يعني حرك الشفتين، لأن أدنى شيء في القراءة هو تحريك ليش؟ الشفتين، هكذا. ولا يشترط ليش؟ أن يسمع نفسه. في بعض المذاهب ومنهم الإمام النووي يقول يشترط أن يسمع نفسه، نقول هذا ليس بشرط، وإنما أدنى القراءة هو تحريك اللسان والشفتين، هكذا. فاللسان والشفتان يتحركان وأنت ما تسمعني، نعم. وأما الذين يقولون اقرأ بها في نفسك هكذا، يقول له فلان وين القراءة؟ يقول أنا بقرأ بقلب، أنت ما قرأت، هذا كلام نفسي. فالكلام اللفظي لا بد فيه من تحريك اللسان والشفتين. نعم. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته، يقول سفيان، فسألته أنا عنه. لماذا أورد الإمام مسلم هذا؟ لأن سفيان ماذا قال؟ قال عن، أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء، فهنا أورد الإمام مسلم هذا لبيان أن سفيان سمعه من الإيش؟ من العلاء. مع أن سفيان معروف بالتدليس، لكنه هو الوحيد في الدنيا الذي لا يدلس إلا عن إيش؟ عن ثقة. وعلى كل حال هنا يقول حدثني به العلاء ابن عبد الرحمن، ثم قال دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. فهذا أورده الإمام مسلم لتبيين السماع أو لتبيين أن إيش؟ أن عن محمولة على إيش؟ على السماع. كأنه يقول لنا أنا أروي لكم بعن لكن هو سمع، فإذا هو قال عن فعن محمولة على إيش؟ محمولة على السماع، طالما أنه يعني هناك إمكان للقاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني عن مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب، هذه الطريقة الثانية، أبو السائب مولى هشام ابن زهرة الأنصاري المدني، يقال اسمه عبد الله بن السائب وهو ثقة، قال يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع، عندكم حافل أول؟ طبعا هذه ما تحتاج، إنما الحاء تكون يعني في إذا عطف إسناد على إسناد، لكن هو ما أراد عطف هذا. وحدثني محمد بن رافع، وإن كان ها هنا أيضا في نسخة الشيخ الأثيوبي جعله معطوفا، يعني ربما في الأول ماذا؟ أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة، وفي الثاني أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة، فالتحويلها هنا مناسبة. نعم، مش رقم جديد، تحويلها هنا مناسبة. قال حاوى حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره. أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان. وهذا حديث من؟ هذا حديث من؟ مالك وابن جريج. نعم. وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي ونصفها لعبدي. وفي الأول ماذا؟ ولعبدي ما سأل. هنا فنصفها لي هذه ثناء، ونصفها لعبدي إجابة دعاء. قال حدثني أحمد بن جعفر المعقري. المعقري هذا مقبول، وقد تفرد به الإمام مسلم، وله في هذا الحديث 4 أحاديث فقط على قاعدة الإيش؟ الانتقاء، أن صاحبي الصحيح البخاري ومسلم ينتقون من أحاديث الرواة الذين ليسوا يعني بالحفظ والإتقان كغيرهم، فيكون هذا انتقاء، فهو مقبول بصفة عامة، لكن فيما انتقاه له صاحب الصحيح قد يكون أعلى من هذا، فهذا شيء مهم. ما يقول قائل كيف إن الإمام مسلم يخرج له وهو مقبول؟ نقول انتقى من حديثه، ثم هو لم يعتمد عليه. قال حدثنا النضر بن محمد. النضر بن محمد الجرشي أبو محمد اليمامي ثقة له أفراد. قال حدثنا أبو ويس عبد الله بن عبد الله بن ويس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي قريب مالك وصهره، وهو صدوق يهم. قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة، يعني لهما بأبي هريرة تميز ملازمة، وإلا فكل من كان يسمع من أبي هريرة فهو جليسه، لكن المراد بالجليس الملازم. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها 3 بمثل حديثهم. من الذي يقولها؟ أبو أويس بمثل حديثهم، يعني بمثل حديث سفيان ومالك وابن جريج. الذي بعده حديث آخر لأبي هريرة أخرجه من واحد بس، أيوة صحيح. نعم، فالأول حبيب بن الشهيد وابن جريج وحبيب المعلم، فها هنا حبيبان، حبيب بن الشهيد وحبيب المعلم ثم ابن جريج، هؤلاء 3 عن عطاء عن أبي هريرة. قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة الكوفي ثقة ثبت، عن حبيب بن الشهيد أبو محمد ويقال أبو شهيد البصري ثقة ثبت، قال سمعت عطاء وهو عطاء بن أبي رباح أبو محمد الفقيه المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة، ربما استدل به من لا يوجب فاتحة الكتاب، لكن ما ينبغي الاستدلال بالمجمل مع وجود ليش المفصل، فقوله بقراءة بينت بأن هذه القراءة هي فاتحة الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته اقرأ بما ايش تيسر معك من القرآن، قال أهل الحديث والذي تيسر هو فاتحة الكتاب. نعم، ويمكن أن يكون هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مناسبا له إذا هو ما يعرف يصلي، كما نقول له اقرأ فاتحة الكتاب، ربما هو ما يحسن قراءة، ربما مثلا يعرف إن أعطيناك الكوثر ثلاث آيات بدل سبع آيات، نعم، فهذا يقرأ به إذا ما كان يحفظ فاتحة الكتاب. قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلناه لكم، يعني في الجهر، وما أخفاه أخفيناه لكم، أي ما جهر فيه جهرنا فيه حتى تسمعوه، وما أخفاه أخفيناه لكم. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لعمر يعني العمر الناقد، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ، في كل الصلاة يقرأ، ما في صلاة فيها قيام بدون قراءة، حتى ولو سقط عنه القيام لو صلى جالسا أيضا إيش يقرأ، في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، يعني إذا صلينا أئمة فما أسمعنا أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن، فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. صحيح، وهذه مسألة ستأتينا أن القراءة بعد الفاتحة ليست بواجبة، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واقتصر على أم الكتاب، وأقر رجلا على اقتصارها على أم الكتاب، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع ريحانة البصرة عن حبيب المعلم، حبيب المعلم أبو محمد البصري وهو صدوق، وأما حبيب بن الشهيد فهو إيش ثقة، عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. ثم ذكر حديثا آخر لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، فذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث لأبي هريرة. نعم، أخرجه من طريقين، إيش هما؟ نعم، سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وسعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بدون واسطة الإيش؟ الأب. لماذا؟ لأن سعيد بن أبي سعيد هذا كان مجتهدا، فكان يأخذ عن أبيه ثم يلقى أبا هريرة فيأخذ عنه. ومن ميزاته أنه كان مميزا، ما كان يلخبط بين الأحاديث التي أخذها بالواسطة والتي أخذها مباشرة، كان يميز بين هذا وهذا، سعيد بن أبي سعيد. وهو ليس من المدلسين، فإذا قال مثلا عن أبي هريرة ما نقول إيش؟ ربما أسقط إيش أباه، ما نقول هذا، لأنه ليس من إيش؟ ليس من المدلسين، سعيد بن أبي سعيد. قال: حدثني محمد بن المثنى أبو موسى البصري المعروف بالزمن ثقة ثبت، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وما أدراك ما هو يحيى بن سعيد؟ بن فروخ القطان أبو سعيد البصري، احفظوه، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، وهو أبو الأئمة. أنا أسميه أبو ليش؟ أبو الأئمة، أبو أئمة الجرح والتعديل، هذا أبوهم. طبعا أنا أقول هذا مقدمة لشيء. نعم، فإذا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، عن عبيد الله، وهو عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني، ثقة ثبت فقيه، وأخوه المكبر عبد الله هذا ضعيف. نعم، عبيد الله هذا من الفقهاء ليش؟ السبع. قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد أبو سعد المدني، الله زين، أبو سعد المدني ثقة ثبت فقيه، تغير قبل موته بأربع سنين. هذا سعيد بن أبي سعيد. عن أبيه وهو أبو سعيد المقبري واسمه كيساء، ثقة ثبت. نعم، فتلاحظ ماذا؟ طيب، لما نصل نقول إن شاء الله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى. تقول الظاهر أنها تحية المسجد. ثم جاء فسلم، فيه أن داخل المسجد يبدأ بالصلاة. ما يبدأ بالسلام كأنه خطيب جمعة، أول ما يدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا ليس من السنة، وإنما أول ما يدخل إنسان يبدأ بالصلاة، إلا إذا مر بإنسان في طريقه. يعني وأنت داخل المسجد مررت على إنسان عن يمينك عن يسارك، لا بأس أن تسلم عليه هو، لكن أن يبدأ سلاما عاما لكل من في المسجد هذا ليس من السنة، وإنما يدخل يصلي، ثم إذا كانت له حاجة إلى إنسان يسلم عليه، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما في مجاملة، لأن بالمجاملة ما في أحد يتعلم، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل، الرجل ما جادل، وهذا من مناقبه، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل. رجع الرجل مرة أخرى حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. انظر كيف الاستسلام والحرص على معرفة الدين. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. طبعا هم ها هنا يعني إيش يقولون، لماذا يعني تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع إساءته في المرة الأولى؟ والجواب طبعا أطالوا في الجواب، وأحسنه رجاء أن يراجع نفسه، ربما هو يعرف لكنه من ناحية التطبيق نسي، فلما يقال له أحسن صلاتك فربما راجع نفسه، فلما تبين أنه لا يعرف إلا هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. عندك في صفحة 273 قال فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وفي رواية عند أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن، فإذن ما تيسر يعني أم القرآن أو بما شاء الله. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فليس كل ركوع ايش ركوعا، وللأسف تجد بعض الشباب وهو شاب وعندما يركع والله هذا ليس بركوع، وإنما هو إهمال، لا تكاد يداه تصل إلى ركبتيه. نعم، فالركوع المعتد به هو هذا الذي له هذه الغاية، إيش؟ حتى تطمئن راكعا. تورينا يا حمد الركوع، ورينا الأمثلة الأخرى. أي لا، الرأس شوية عدلها، ما تخليهاش مادة القد. أيوة تمام كده. أيوة، فإذا حد الاطمئنان إن العظام بإيش بتستقر، أما إذا لم يطمئن لا تستقر العظاء مثلا، هكذا بعضهم يركع وبعضهم أيضا يزيد، لكن طبعا الذي يزيد أحسن أحسن بالنسبة ليش؟ للذي نقص، ليس أحسن، ليس أحسن مطلقا. نعم نعم، خلينا بس مع الحديث حتى ما نتشعب. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فالركوع المعتد به هو الذي يصل إلى هذه الدرجة حتى تطمئن. طيب ما هو حد الاطمئنان؟ بعضهم قال يعني يذكر تسبيحة، سبحان الله، وعند الأحناف الذين قد اشتهر من مذهبهم أن الطمأنينة ليست ركنا، ذكر الطحاوي أن أقل الطمأنينة ثلاث تسبيحات، سبحان الله. والصحيح أن حد الطمأنينة تستقر العظاء سواء ذكر الله عز وجل أو لم يذكر، لأن الذي يهمنا توصيف هذا الركن الفعلي حتى تستقر العظاء. ثم ارجع حتى ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع أيضا ليس أي رفع، وإنما حتى تعتدل قائما. نعم، وطبعا هذا في مذهب الأحناف مشهور أن الاعتدال ليس بركن، ولذلك تراهم صلاتهم عجيبة في هذا الباب. نعم، يعني هو يفصل بين كونه راكعا وأي يعني أي رفعة خفيفة، وبعدين يرجع إلى أو ينزل إلى السجود مباشرة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، تعتدل حتى يرجع كل عظم مكانه. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ولذا قال علماؤنا وأئمة المذاهب الشافعية والحنبلية والمالكية جعلوا الطمأنينة ركنا في كل ركن فعلي، حتى ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. بعد هذا تقول زاد ابن نمير ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا. هذا زاده ابن نمير. عندك في صفحة 275 قال وقع في رواية ابن نمير عند البخاري في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال الشيخ اليوتيوبي حفظه الله صفحة 275 وقع في رواية عبد الله بن نمير عند البخاري في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فيكون في هذا دليل على جلسة الاستراحة. وقد قال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة، ولم يقل به أحد، يعني لم يقل بالوجوب يعني. وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه، يعني عقب رواية عبد الله بن نمير بأن قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما. يلا شيخ بيّن لنا الروايتين، رواية عبد الله بن نمير. يلا بسم الله، اسجد السجود الأول ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وبعدين أيوة. هذه رواية من؟ ابن نمي. طيب رواية أبي أسامة، ثم اسجد حتى، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما على طول. طيب فالبخاري ذكر رواية عبد الله بن نمير وعقبها برواية أبي أسامة وفيها ماذا؟ حتى تستوي قائما، يعني بدون جلسة الاستراحة. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا، يعني رواية من؟ رواية عبد الله بن نمير إن كانت محفوظة. يحمل على الجلوس للتشهد، طبعا هذا يعني فيه ما فيه، لأن هذا وصف متتالي يعني لصفة الصلاة. فالحافظ ابن حجر يقول ماذا؟ إن هذا يمكن أن يحمل على، ثم ارفع حتى تستوي جالسا، هذا إذا كان سيقعد للإيش؟ للتشهد. قال: ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريبا. وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير، لكن رواه إسحاق ابن راهوية في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير. سبحان الله، إذن هو رواه عن أبي أسامة كما رواه ابن نمير، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم افعل ذلك في كل ركعة. فالبخاري علل رواية عبد الله بن نمير برواية من؟ أبو أسامة. والحافظ ابن حجر يقول إسحاق بن راهوية في مسنده رواه عن أبو أسامة كما رواه عبد الله بن نمير رحمة الله عليه الحافظ، وأخرجه البيهقي من طريقه. كذا قال إسحاق بن راهوية عن أبي أسامة. والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد أبي قدامة ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بلفظ: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما. يعني يكون أبو أسامة اختلف عليه، فمنهم من رواه كما رواه عبد الله بن نمير، ومنهم من خالفه كما اختار البخاري تعليل رواية عبد الله بن نمير برواية أبي أسامة. قال الشيخ الأيوبي: عندي في تضعيف رواية إسحاق عن أبي أسامة نظر، لأنه لم ينفرد بها بل تابعه عبد الله بن نمير عند البخاري، فلا وجه لتضعيفها. وأما دلالتها على وجوب جلسة الاستراحة فظاهر، إلا أن له صارفا، وهو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من تركه جلسة الاستراحة في بعض الأحيان. هذا تحقيق نفيس كما عودنا الشيخ اليوتيوبي حفظه الله. فالمهم يعني أن هذا ثابت وهذا ثابت، إلا أن يقول قائل: يا شيخ الآن هذا البخاري إمام العلل قاعد أنت والحافظ ابن حجر ترد عليه، نقول يعني ليس العلم هكذا، إنما العلم يعني رحم بين أهله، إنسان يقرأ. نعم. والدليل هو الذي يعني يفصل بين الناس. طيب، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير، هذان اللذان بين البخاري أنهما إيش اختلفا. حاوى حدثنا ابن نمير، ابن نمير من؟ محمد ابنه يعني. قال حدثنا أبي اللي هو عبد الله بن نمير قال، من هما يا شيخ اللي قال؟ أبو أسامة وعبد الله بن نمير. حدثنا عبيد الله، فيكون أبو أسامة وعبد الله بن نمير في طبقة من قبله؟ يحيى بن سعد القطان. خليك بقى. قال حدثنا عبيد الله، فإذا عبيد الله في الطريق الأولى يروي عنه يحيى بن سعيد، وهنا يروي عنه أبو أسامة وعبد الله وغيرهما. عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، فما الفرق بين رواية يحيى بن سعيد وغيره؟ أيوة، زيادة أبيه. نعم، عندك في صفحة 268 قال الدارقطني خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم. شوف أصحاب عبيد الله كم واحد، فإنهم لم يقولوا عن أبيه. قال ويحيى حافظ. الدارقطني تحير الآن، يحيى حافظ وأقرانه خالفوه، فعندنا وجهان، جهة ترجيح بالإيش؟ ليس فقط بالحفظ، بالجبلية في الحفظ، نعم، بالإتقان، وجهة بالإيش؟ بالعدد. نعم. قال فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين، وهذا معروف من حال سعيد بن أبي سعيد، لأنه كان يسمع من أبيه ثم يسمعه من إيش؟ من أبي هريرة، فأحيانا يروى هكذا وأحيانا هكذا. نعم. وقال البزار لم يتابع يحيى عليه، فشوف البزار قال لا، يحيى ما حد تابعه. طيب، والترمذي رجح رواية يحيى لأنه جبل في الحفظ. قال الحافظ لكل من الروايتين وجه مرجح، أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ، وليس مجرد حافظ، الحافظ المتقن. سبحان الله، مع أنهم أحيانا في بعض الأحيان يعللون بهذا حتى ولو كان متقنا. نعم، فعلم العلل هذا دعه لأهله. قال وأما الرواية الأخرى فللكثرة، ولأن سعيدا لم يوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من أبي هريرة. قال ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين، الحمد لله، بس هذا يكفينا. فالشيخان البخاري إمام العلل ومسلم أيضا الذي أخذ هذا العلم عن البخاري، أخرج ليش الطريقين مثل هذا في نفس الموضوع. عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. نعم، كما ذكرنا عن ابن دقيق العيد الذي يريد أن يتكلم على هذا الحديث ويستدل به على الوجوب وعدم الوجوب فلا بد أن يجمع ألفاظه. قال: ثم استقبل القبلة فكبر. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمره بشروط الصلاة، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله فذكر يعني مباحث كثيرة، أولها قال: وأما الأحكام، الأول ففيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزي غيرها، نعم لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، هذا القول الأول. القول الثاني، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة قليلة: لا تجب الفاتحة، بل الواجب آية من القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر. في عندك من الصفحة 216 قلت انظر عجبين. قال الحافظ ابن حجر: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي. هذا عجب من؟ ابن حجر، نعم، ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. الله أكبر، يعني هو قادر على الفاتحة يقول ما بقرأ الفاتحة، وقادر على الطمأنينة يقول أتركها. سبحان الله. قال مبالغة في، يعني هو لو يفعل هذا يقول والله هذا علمي، قد يكون معذورا، لكن هو يفعل هذا مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره، كالذي مثلا يصلي الغير سترة، تأتي وتضع عنده سترة يضربها يرميها بعيد. طب نحن وأنت متفقون على أن السترة إيش؟ مستحبة، اتركها مستحبة. فهذا عجب من؟ الحافظ ابن حجر. قال الجامع اللي هو الشيخ الأثيوبي: وأنا لا ينقضي عجبي من كثير ممن ينتسب إلى المذهب الحنفي في ترك الطمأنينة والاستعجال في الصلاة، فكأن الإمام أبا حنيفة أمرهم بهذا الاستعجال. سبحان الله، يعني هل هذه كانت صلاة أبو حنيفة رحمه الله؟ أبدا. قال: فكأن الإمام أبو حنيفة أمرهم بهذا الاستعجال وعدم الطمأنينة في الصلاة. والمعروف أن الخلاف بين أبي حنيفة وغيره في فرضية الطمأنينة وسنيتها لا في أصل مشروعيتها. نعم، فأبو حنيفة كسائر الأئمة يقول بمشروعية الاطمئنان، وإنما يخالف غيره في عدم بطلان الصلاة بتركه، فكأن عوام الحنفية فهموا من مذهبه أنه قائل باستحباب الاستعجال. وإيش؟ وعدم مشروعية الإيش؟ الطمأنينة. سبحان الله. طيب، عندنا مذهب ثالث وهو ما جاء عن علي بن أبي طالب وغيره، طبعا هذا يعني ما يصح، أنه لا يجب قراءة أصلا، أنه لا يجب قراءة أصلا. هذا عندك في صفحة 220. وإنما الذي جاء عن علي أنه قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ أفوه بالتراب. يعني هذا في حال الإيش؟ في حال الجهرية. نعم. هناك مذهب رابع وقال الثوري والأوزاعي أبو حنيفة لا يجب القراءة في الركعتين الأخيرتين بل هو بالخيار، إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. فهذه أربعة إيش؟ أربعة مذاهب. وذكرنا لكم أيضا مذهب الحسن البصري أنه يقول بقراءتها في ركعة واحدة. نعم. ومما لا شك فيه ولا ريب ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ثم اصنع ذلك في كل ركعة. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل تجب على الإمام؟ فإذا بنقف عند المسألة الثانية.